شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن عبادة سهلة لا ترتبط بمكان ولا زمان، إنه الدعاء. قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ننتظر استقبال مداخلاتكم عبر الهاتف اللي تشوفونا أسفل الشاشة 444-441-81. أرحب في ثالث حلقات برنامج رمضان الدوحة ضيوفي الكرام الشيخ الدكتور أحمد الفرجابي المربي والأخ والشيخ. أهلا ومرحبا بالشيخ أحمد.
مرحبا بك أستاذ الكريم، وأشكر لكم هذه الفرصة وأهني جمهور المشاهدين بهذا الشهر الفضيل.
أيضا الشيخ الدكتور محمد راشد المري، حياك الله يا أبو راشد، سعداء جدك معنا في هذه الحلقة.
الله يحييك، أنا أسعد أحييك شيخ أحمد وحي السادة المشاهدين.
شيخ أحمد، الدعاء لا شك هو العبادة، فما هو الدعاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من والاه. بداية أنا شاكر لكم اختيار هذا الموضوع، لأن الدعاء فيه الحصاد وفيه الثمار الكبيرة، وكما قال قائل السلف يقول: تفكرت فوجدت الخيرات كثيرة، صلاة، صيام، صدقات، بر والدين، ثم تأملت فوجدت أن التوفيق لذلك بيد الله، ثم تفكرت فعلمت أن ما عند الله لا ينال إلا بالدعاء، فعلمت أن الدعاء هو أفضل الأعمال. والآية التي تلوتموها تتوسط آيات الصيام، هذه العبادة العظيمة التي عبادة الدعاء، وهي الطلب من الله تبارك وتعالى. وحافظ الإسلام ابن حجر يرى أن الكائنات فطرت على اللجوء إلى الله، ليس الإنسان وحده، وإنما سائر الكائنات ترفع حاجتها، تطلب حاجتها من الله تبارك وتعالى الذي يقضي الحاجات. وهذه إشارة لطيفة من حافظ الإسلام ابن حجر في حديث النملة التي كانت تشير بقائمها إلى السماء وتسأل الله تبارك وتعالى، قال فيه: دليل على أن الكائنات فطرت على اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فالدعاء هو مخ العبادة، والدعاء هو الطلب من الله تبارك وتعالى، والإنسان ينبغي أن يدرك هذا المعنى العظيم، لأن الدعاء عبادة من أعظم العبادات، بل الدعاء هو العبادة كما سيأتي إن شاء الله من خلال الحديث عن هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الدعاء. فهنيئا للمشاهدين بأن نذكرهم بالدعاء في بداية رمضان، وفي حتى يغتنموا الفرص كاملة، لأن الإنسان لا يعان على أي طاعة إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، إلا بأن يسأل معونة من الله، إلا بأن يطلب التأييد من الله تبارك وتعالى.
لكن ما هو فضل الدعاء شيخ محمد؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ذكر شيخنا الحبيب الحديث الذي صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع: الدعاء هو العبادة. ويكفي فخرا للدعاء أو شرفا للدعاء ومكانة الدعاء وبيان فضل الدعاء أن الله سبحانه وتعالى اختزل العبادات في الدعاء. لماذا؟ لأن الصلاة أصلا هي دعاء، ونأتي إلى الزكاة، الزكاة أيضا دعاء، المزكي إذا دفع ماله يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الله منه ذاك المال، الحج دعاء، الصيام دعاء. وذكر الشيخ أن آية الدعاء جاءت في ثنايا آيات الصيام، ذكر الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم الآية اللي بعدها: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقالوا أن مجيء آية الدعاء في ثنايا آيات الصيام دليل على ارتباط الدعاء بالصيام، والله سبحانه وتعالى جعل الدعاء مثل ما تقول هبة لهؤلاء الناس، للضعيف، للغني، للفقير، لا غنى لك عن الله سبحانه وتعالى. من فضل الدعاء أيضا، الدعاء هو العبادة، ذكر الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، إذن الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا لطيفة لعلنا ذكرناها أكثر من مرة، أن الله سبحانه وتعالى يوم أن قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال أهل العلم أن هذه الآية تسكب السكينة والطمأنينة في قلب المؤمن إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا قريب منك، إذا استشعر معية الله سبحانه وتعالى. وكل الآيات التي وردت فيها لفظ سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم كان الجواب فيها بصيغة قل. لو استعرضناها مثلا من أول سورة البقرة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل يا محمد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، قل يا محمد. الجواب الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. لكن في الدعاء ما قال الله وإذا سألك عبادي عني قل يا محمد إني قريب، ولا قال قل لهم إني قريب، بل قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا لكي لا يكون بين العبد وبين الله واسطة حتى ولو كانت هذه الواسطة نبي أو رسول.
أيضا أداب الدعاء شيخ أحمد، حتى المشاهد الكريم أيضا عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يكون هناك أداب معينة، ما هي هذه الأداب؟
لا شك أن الدعاء عبادة، وأي عبادة لها أحكام ولها أداب، والدعاء أدابه كثيرة وعظيمة جدا، والمهم جدا الإنسان يتأدب بأداب الدعاء. أولا الذي يريد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يتوجه بقلب حاضر، لأن الله لا يستجيب من قلب لاهٍ. الذي يريد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعزم في المسألة، ما يقول اللهم أعطني إن شئت أو كذا، ولكن ليعزم في المسألة، فإن الله لا مستكره له. الذي يريد أن يتوجه بالدعاء كذلك أيضا ينبغي أن يلح، يعني يلح في الدعاء، يلح ويكرر الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى يحب الملحاح الذي يتوجه إليه بالدعاء ويكرر الدعاء. من الأداب المهمة جدا في الدعاء أن يبدأ الإنسان بالثناء على الله بما هو أهله، والثناء أصلا دعاء، يعني إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لكن عندما يبدأ الداعي الذي يريد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالثناء على الله أولا، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرفع حاجته إلى قاضي الحاجات، ثم يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أداب عظيمة، والإمام النووي له لطيفة يقول لأن الصلاة على النبي قربة متقبلة، وإذا تقبل الله الصلاتين فإنه أكرم من أن يرد ما بينهما. كذلك من أداب الدعاء ينبغي الإنسان أن يحرص على الجوامع من الدعاء، ويحرص على الأدعية التي تجمع خيري الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام مر إلى جوار أعرابي يتمتم ويهمهم بكلمات، فقال له ماذا تقول في دعائك؟ قال يا نبي الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. الدندن هو الكلام الذي يسمع ولا يفهم، ولكن يا نبي الله أقول اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلنا حولها يدندن، يعني معاذ وكل ما، لأن هذه خلاصة الدعاء. فالإنسان إذن، ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك أيضا ينبغي الإنسان إذا سأل الله تبارك وتعالى أن يسأل يكون له طموح عالي. قال الله على لسان نبيه سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سأل الوهاب فوهبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بل الفردوس الأعلى للجنة، وهتاف الأخيار والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. كان ممكن الشيخ أحمد يقول واجعلنا من المتقين، لكنهم قالوا واجعلنا للمتقين إماما. فالإنسان لابد أن يكون له همة عالية، همة عالية في الدعاء، وهذه من المعاني الكبيرة، لأنك تسأل من خزائن لا تنفد، تسأل الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فمن المهم أن يكون هذا الإنسان الذي يتوجه إلى الله أن يسأل أسئلة كبيرة ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالصدق، وهو واثق من الإجابة كما قلنا، وهو يلح في دعائه، وهو يحرص أيضا هذا الدعاء لا يكون فيه إثم أو قطيعة رحم، ما يكون في هذا الدعاء عدوان، كذلك ما يكون فيه اعتداء. وهنا دعني أنبه كثير من أخواننا في القنوت في التراويح وكذا، بعضهم يخوض في تفاصيل، يعني الدعاء الذي نتوجه به لله تبارك وتعالى ينبغي أن نحرص على أدعية القرآن، الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
بعضهم الشيخ سجع عنده ويعني يلحن في أيضا،
والله هذا السجع له إشكالات، لأن الآن أولا يعني أحيانا في العمر أنت شاهد بعض الناس معهم كتب كم أخطاء يأتوا بعبارات، قالوا هذا غير مطلوب، لأنه كأن بعض الناس
وفيه تكلف
نعم. وكأن يسأل الله يا رب أعطيني أشياء أنا ما أدري عنها، يعني أحيانا كلمات كبيرة حتى على العوام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الرجل قال اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار، قال كلنا حولها يدندن، يعني المهم خلاصات الدعاء. والحمد لله العظيم سبحانه لا يريد منا التكلف كما ذكر الدكتور محمد، ويريد للإنسان أن يعرض حاجته بأي لغة بأي لهجة بأي كلام. ولذلك جامعة سعودية من سنوات وجدت أن العظيم يدعى في عرفات بأربعة آلاف لهجة تقريبا يتوجه بها الناس إلى الله تبارك وتعالى. فإذا نحن هنا نريد أن لا يكون هناك تعداد في الدعاء وخوض في تفاصيل، وإنما نحرص على الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة الله وسلامه. وبعضهم يبالغ يعني مثل ما قال اللهم، يعني هذه بعضهم يقول هذا نعم اعتداء في الدعاء، أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة أو أسألك كذا، يعني ما يخوض في بعض التفاصيل. وأيضا عندما يأتي يدعو على أعداء الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مجري السحاب ويا هزم الأحزاب هزمهم وانصرنا عليهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، الآن يأتي اقتل أغنامهم ودجاجهم وفعل بهم، يعني أمور أنا أرى أن التطوير فيها غير مطلوب حقيقة. ولذلك هذه من الآداب التي ينبغي أن نراعيها. الإنسان عندما يدعو إلى الله تبارك وتعالى أو يتوجه إلى الله ينبغي أن يأخذ الأدعية البسيطة المركزة.
أنا بسألك يا شيخ بعد شوي عن أيضا دعاء يعني على اليهود والنصارى عندما يدعون عليهم في الجنة. خليني أسأل الشيخ محمد، الآن نحن في رمضان، الآن هناك أوقات إجابة أوقات فاضلة، الإنسان لابد أنه هو يقتنم هذه الفرص، فما هي الأوقات؟
شيخنا أنت ذكرت في مقدمتك أول ما بدأنا قلت أن الدعاء عبادة سهلة يستطيع الإنسان أن يفعلها في أي مكان وفي أي زمان، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. نعم هي لها أوقات مخصوصة، عند الفطر دعوة مستجابة كما ورد في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا ترد، وذكر منها دعوة الصائم عند الفطر. رمضان كله يا شيخ أحمد وقت بركة، يستطيع الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى في أي وقت متى شاء، لأن رمضان كله زمان مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتقى درجات المنبر وأتاه جبريل وقال يا محمد قل آمين آمين آمين، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما يعلمون لماذا، ثم قال يا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تعلمون على ما أمنت؟ قالوا على ما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدركه شهر رمضان فمات فلم يغفر له قل آمين. فالآن أنت في زمن فرصة، أنت في زمن دعاء، أنت في زمن قراءة، أنت في زمن، والدعاء ليس له مكان يعني محدد. من الأوقات الفاضلة اللي ذكرت بين الأذان والإقامة، عند السجود، عند الفطر، في السحر، بعد الوضوء. الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة آل عمران ماذا قال؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ قال أولي الألباب أولي العقول، يعني اللي عندهم فكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ثم أتى بالأدعية، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. أنت تتضرع إلى الله، الدعاء تذلل وخشوع، يا رب أنا عبدك الضعيف، يا رب أنا مسلم. قالوا سمعنا ربنا أن سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ثم الدعاء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك. في نهاية الآيات ماذا كان الجواب؟ فاستجاب الله فاستجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالدعاء بدون تكلف في أي وقت أردت، لكن الإنسان يتحرى دائما ساعة ثمينة يضيعها كل أحد منا، ساعة الفطر. فنرى أن حين في ساعة الفطر بدل ما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وهي من آكد أوقات الإجابة، تجد الإنسان وين الصحن، وين السفرة، كم بقي على الأذان، وين الجوال، فلان راح، هذا ضيع على وقت على نفسه شيء عظيم. لابد الله سبحانه وتعالى يحب الملحين، يحب الطالبين الذين يلحون ويقتنصون الفرص، لأن الله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى العبد نظر رحمة أعطاه الله سبحانه وتعالى كل ما أراد وكفاه كل ما أهمه. ولذلك كان من الدعاء اللهم أعطنا ما سألنا وما قصرت عنه أمالنا.
شيخ مثل وقت الدعاء عند الفطر، يعني هل الآن بعضهم يأخذ التمرة زين ويدعو، وبعضهم يأكل التمرة وبعد ما ينتهي يدعو، متى الوقت بالنسبة للدعوة؟
هذا السؤال رائع. أنا أولا دعني أنبه الصائمين وأذكر نفسي وإخواني بأنه للصائم دعوة طيال اليوم حتى يفطر، ليس فقط عند فطره، لأن من أوقات الإجابة المهمة أوقات التلبس بطاعة لما تكون في طاعة، ومن الأوقات المهمة جدا الأوقات التي تفرغ منها من الطاعات، يعني لما تنتهي من التلاوة، لما تنتهي مجلس ذكر، لما تنتهي مجلس علم،
من الصلاة،
هذه كلها دبر الصلوات المكتوبات. هذه معاني مهمة جدا، لكن صيانة سواء كان دعا قبل التمرة أو بعدها يعني هذا الأمر مفتوح ومتاح للإنسان. ولكن أنا أذكر مثل ما نبه الدكتور محمد هذه مسألة مهمة، يعني قضية الدعاء وضرورة أن يرتبط الإنسان بالله تبارك وتعالى حتى الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستحضار الدعاء وجعله برنامج مستمر دون أن يرتبط الإنسان بوقت هذا توفيق من الله للإنسان، مع تحري الأوقات الفاضلة، لأن يعقوب لما قال سوف أستغفر لكم ربي قال يعني يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، قال ابن مسعود ادخر دعوته لأبنائه للسحر، فلا مانع من أن أتحرى مثل السحر مثل الأصال الغدو، يعني مثل ما ذكر دكتور محمد بين الأذان والإقامة عند السجود عند السفر عند المرض، يعني عند هبوب النزول الغيث، عند يعني هناك مواطن كثيرة نحرص فيها على الدعاء. ونريد للصائم أن يغتنم لحظات الصيام كاملة باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. والمسلم لا بد أن يدرك أنه حتى الحاجات الأساسية، السلف لما عرفوا قيمة الدعاء كان يسألون الله ملح الطعام إذا فقدوه، ويسألون الله شسع النعل عن الرباط إذا انقطع، لأنهم كانوا يوقنوا أن الدعاء عبادة وأنهم يريدوا أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادة. وكان عمر رضي الله عنه يقول أنا لا أحمل هم الإجابة لأن الله تكفل بها، لكني أحمل هم السؤال. فمن المهم جدا أن يكون لنا ندرب أنفسنا على كثرة اللجوء إلى الله، خاصة في هذه الأيام التي تكثر فيها الإحن والمحن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رافع لهذا البأس والبؤس عن هذه الأمة إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. وحقيقة الإنسان يتحسر ويأسف أن الإنسان أحيانا يؤخر الدعاء، يعني أنا أريد أقول لكل زوجة عندها مشكلة مع زوجها قبل أن تسأل مستشارين عليك بالتوجه إلى الله، يا من يريد أن يصلح ولده عليك بالتوجه إلى الله، يا من يريد أن يقضي حاجة عليك بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى. هذه ثقافة نحن لا بد أن نربي عليها، نعلم أنفسنا أن اللجوء إلى الله. الإنسان يطرق 20 باب ونسي باب الله، نسي باب العظيم الذي يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى.
أسأل الله أن يتقبل إن شاء الله هذا الدعاء. ولكن أطلع لفاصل قصير ثم أعود إليكم فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات، اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد، ورحب أيضا بمن يعني انضم لنا في هذه الفترة. لكن الآن نروح لتقرير مع الشيخ مبارك جار الله الجربوعي وفقرة نفحات الصيام اليومية. شوفوا الشيخ مبارك ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أعظم القربات في هذا الشهر المبارك قيام الليل. قيام الليل كان دأب للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. بمعنى أن قيام الليل علامة عظيمة على شكر المؤمن لله عز وجل على عظيم نعمه عليه، إذ وفقه وأعطاه أشياء كثيرة، فمن باب شكر النعمة قيام العبد بين يدي الله. ففي هذا الشهر المبارك تيسير وتعليم للمؤمن على قيام الليل بين يدي الله عز وجل، والغرض منه ليس رمضان فحسب، بل هو تعليم على القيام في رمضان وفي غيره. جعلنا الله وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. جزاكم الله خيرا، إلى أن نلقاكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا بكم شيخ الكرام من جديد. شكرا شيخ مبارك على أيضا هذه الفقرة المميزة. شيخ محمد، يعني إحنا في رمضان نشوف الأمة ما شاء الله تبارك الله في الدعاء، ويختلفون الأمة في مساجدهم، لكن بعضهم يطيل وبعضهم أيضا يتأثر تأثر شديد في الدعاء، وأيضا في القرآن عندما يسمع الجنة والنار قد لا يتأثر.
نعم، شيخنا من الأداب اللي تفضل بها الشيخ أحمد وذكرها ذكر عدم التكلف عدم السجع وأن يدعو الإنسان بكلمات نابعة من قلبه. الجميل يا شيخ أن بعض الإنسان الناس يتكلفوا ما يحسن الدعاء، فإذا كنت أنا أريد أن أدعو الله سبحانه وتعالى يعني كبار السن يقول ودنا ندعو لكن كيف ندعو، أقول إن أقول لهم ادعوا بالكلام العامي باللسان الدارج ما عندك مشكلة، لكن الإمام الذي يتكلف في الدعاء ويسجع في الدعاء قد ينفرون منه الناس، لأن هذا الكلام كأنه هو يركز على الدعاء أو على يعني طريقة ترتيبه للدعاء ونسي روح الدعاء. الله سبحانه وتعالى يريد من الداعي إذا دعا أن يلح في دعائه وأن يكون بقلب منكسر خاضع خاشع لله، لأن الدعاء ما هو الدعاء؟ الشيخ قال في تعريفه هو طلب الأدنى من الأعلى، شيء لا يستطيعه ولا يقدر عليه. فأنت عندما تأتي تطلب مني ولله المثل الأعلى، إذا رأيتك بنبرة حادة وصوت عالي وكذا، أصلا من الآداب في الدعاء أن تدعو الله بنبرة منخفضة. والدليل في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، ذكرت الحديث عن أبي موسى الأشعري يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال وأكان الناس يكبرون بصوت عال صوت مرتفع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم المربي والمعلم والقدوة قال وقف، ثم قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكنه سميع بصير، والذي نفسي بيده لله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ثم قرأ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول أبو موسى الأشعري قال وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال فالتفت علي وقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم عندما كانوا يدعون الله بصوت مرتفع وقال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، بل الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول أمنا أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها، تقول والله إني كنت عند باب الحجرة وما سمعت من كلامها شيء فسبحان من سمع شكواها من فوق سبع سماوات.
الله أكبر. مواقف الشيخ مشهورة في أيضا دعاء السلام واستجابة الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم.
والله هذه المواقف المشهورة دعني أستفيد من هذا السؤال الرائع لأقول الإنسان يعني الأعراب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لم يبلغ في همته همة عجوز بني إسرائيل، وهذه قصة أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت منع فيه الصحابة من أن يسألوا أو يتجروا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تصعب عليهم التكاليف، فجاء الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سن حاجتك، فقال الأعرابي أسألك راحلة قلعته راحلة، قال ورحلا قلعته ورحلا، قال وزادا قلعته راحلة ورحلا وزادا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لم يبلغ في همتي عجوز بني إسرائيل. فسألوه عن قصة هذه المرأة العجوز بني إسرائيل، وهي أن كريم الله موسى عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه سأل عن قبر أخيه نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه، فقالوا له لا يعرف مكان هذا القبر إلا عجوز الفلان، فذهب إليها كليم الله موسى فسألها، قالت لن أخبرك حتى تسأل الله أن يجعلني جليستك في الجنة، قال يا أمة الله أو غير ذلك؟ قالت هو ذلك. فأوحى الله إلى كليم موسى أن أعطها ما سألت فإنه لا يضرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلق على هذا المعنى العظيم، ولذلك الصحابة بلغوا هذه المنزلة، فكان بربيع الأسلمي هذا الصحابي الذي جند نفسه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له أيضا سلني حاجتك، فربيع فكر وكان فقير وكان محتاج وكان كذا، لكنه فكر في أن هذه كلها أمور تزول، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال ربيع هو ذلك. أو غير ذلك؟ قال ربيع هو ذلك، يعني أصر على هذا الطلب الوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنا أريد حقيقة لكل من يتوجه الله أن يستحضر هذه المعاني، وأن ندرك أن الحاجات أن الإنسان إن ينبغي أن يوقن أنه لا تقضى حاجة صغيرة أو كبيرة إلا بالله تبارك وتعالى، ولذلك نحن بحاجة إلى أن نربي أنفسنا والأبناء والبنات كما فعل النبي مع ابن عباس إذا سألت فاسأل الله.
نعم.
وهذا المعنى ليس معناه ما أقول للشيخ محمد أعطيني قلم، الشيخ أحمد أعطيني رصيد، أعطيني كذا، يعني أشياء بسيطة، لكن معنى هذا أن أوقن أن المعطي والمانح هو الله تبارك وتعالى، أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، ولذلك السلف فهموا هذا المعنى العظيم. فكان الإنسان إذا أراد أن يسأل حاجة يأتي لمسؤول أو كذا يقول جئتك في حاجة سألتها ربي قبل أن أتيك، فإن قضاها الله شكرناك وإن لم يقضها عذرناك. لاحظ هذه العقيدة هي التي ينبغي أن جئتك في حاجة سألتها ربي قبل أن أتيك فإن قضاها الله شكرناك وإن لم يقضها عذرناك. أنت يا مسؤول من البشر أنت باب يفتح الله بالخير إن أراد، أنت لا تملك لنفسك ولا لغيرك فضلا عن غيرك ضرا ولا نفعا. استحضار هذه المعاني واستحضار معنى الدعاء هذا من المعاني المهمة. الشيخ أحمد أحيانا بعض الناس ربما يدعو بقلب قلب لاهي، يشوف التلفزيون يقول اللهم أعطينا كذا، ينظر مباراة يذكر الله ويدعو الله. لا، لابد بقلب حاضر، لابد من يقين كما ذكرنا، لابد أن يكون هناك إلحاح في الدعاء، أن يوقن أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. يعني هذه معاني لابد لمن يتوجه إلى الله أن يستحضرها، بل لابد أن نربي عليها، نربي على أن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون بصدق. وإذا كان اللجوء بصدق فإن الله لا يجيب للمؤمن فقط، وإنما أما يجيب المضطر إذا دعاه. بل من الطرائف العجيبة أن جار الإمام الشعبي كان هناك بعض الظلم من الحكام يأخذ أمواله، كل ما يجمع أمواله يأخذها. هذا الرجل دخل ليلا إلى المسجد في الظلام فأخذ يبكي ويقول يا إله الشعب انصرني، يا إله الشعب انصرني. هذا الحاكم الظالم انزعج من نومه وأرجع كل الأموال وحملت إليه، فلما حملت إليه أمواله يعني دخل في دين الله تبارك وتعالى. فالله يجيب المضطر إذا دعا، فكيف إذا كان هذا المضطر صائم؟ فكيف إذا كان هذا المضطر ساجد؟ فكيف إذا كان هذا المضطر مسافر في عمره؟ يعني نحن لا بد أن ندرك هذا المعنى، ندعو الله بإلحاح واضطرار. يعني
وإذا إذا سألت الله فسألوه الفردوس الأعلى، هو أعلى ما عنده.
نعم، يعني يكون لنا طموح عالي، أحسنت في الدعاء، نسأل الله أعلى المنازل وأعلى الرتب، وأيضا نلح في المسألة، وأيضا يكون عندنا يقين أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. نعم. يعني أحيانا بعضهم يدعو للتجربة. لذلك ابن الجوزي عنده كلام جميل جدا في هذه السلف، يقول كانوا يسألون الله فإن أعطاهم شكروه وإن لم يعطهم كانوا بالمنع راضين. لاحظ هذه المعاني الجميلة، يرجع أحدهم بالملامة على نفسه فيقول مثلك لا يجاب، وهذا منهج يبدو صحيح، إذا عندي أخطاء، أو يقول لعل المصلحة في أن لا أجاب. فأنا أريد أن نعيش الدعاء كفقه، كحياة، كعبادة يعيشها الإنسان من أجل أن يجد لذة الدعاء، من أجل أن يدرك أنه في كل الأحوال رابح. ما من إنسان يتوجه إلى الله إلا وهو رابح.
لكن بس في ناس عرفوا شيخ أحمد عرفوا بيعني استجابة الدعاء، مثل أوس أيضا اليمني أو أويس اليمني.
نعم. أويس القرني. نعم.
القرني. وأيضا الرجل الخباز اللي دعا أن يعني يشاهد أحمد بن حنبل فتأخر، فجاء أحمد بن حنبل إلى المسجد. نعم. وطردوه من المسجد. نعم. القصة. ثم يعني قال الخباز أنا سأخذ هذا الرجل، عندما جاء سأل قال أني أنا دعيت رب العالمين. نعم. كل شيء إلا أن أرى أحمد بن حنبل. نعم. لعلي عملت ذنب كبير. نعم. قال أنا أحمد بن حنبل استجاب رب العالمين دعاء. بعض الناس يا أبو راشد يعني يستعجل في الدعاء، يدعو. نعم. رب العالمين ما يستجيب لي.
في الحديث الذي رواه مسلم وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، بل في حديث آخر ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، وهذه من الشروط والآداب التي ذكرها شيخنا الله يحفظه. قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. ما هي الثلاث؟ قال إما أن تعجل له دعوته، أو يدخرها الله له عنده في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء بمثلها. فقال الصحابة إذا نكثر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. دائما من موانع استجابة الدعوة أن يستعجل الإنسان، يقول دعوت الله فلم يستجب لي، دعيت الله فلم يستجب لي. الأنبياء لو استعرضنا الأنبياء وهم أنبياء الله سبحانه وتعالى تأخرت يعني إجابة الدعوة عليهم، فما تضجروا، بل بالعكس إن في تعجيل الدعوة بلاء واختبار، وفي تأخير الدعوة أيضا بلاء واختبار. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا عجل الله لك الدعاء
كما في الحديث وليس
لأحد إلا
المؤمن يعني.
نعم. الشاهد من هذا أني أقول إذا عجل الله لك دعوتك فأنت مبتلى، لابد أن تشكر الله على هذه النعمة، وإن أخر الله عليك الدعوة فأيضا تصبر. يعقوب عليه السلام يوم فقد يوسف هو أحب أبناه، أما دعا الله ودعا ودعا حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أخر الله إجابة دعوته وهو نبي، لكن رده الله عليه في الآخر ردا جميلا.
إبراهيم أيوب عليه السلام أيضا
كذلك، أيوب نعم أحسن، وكذلك إبراهيم كان عقيم وكان يدعو الله ويلح في الدعاء إلى أن رزقه الله الذرية في آخر زمانه، وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يعني بعد فترة من الزمن وهو يدعو يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة استجابة الدعاء. فأنت يا عبد الله مبتلى، وقد يكون أصلا تأخير الدعوة لك خيرا لك. أنا قرأت لأحد السلف أنهم يقول أنه كان يدعو الله، يعني واحد من السلف كان يدعو الله أن يسهل الله أمر مشاركته في تلك الغزوة، فيهتف له هاتف من السماء أنك إن شاركت أسرت وإن أسرت تنصرت، فيصرفه عن تلك الغزوة. قد تكون هذه الوظيفة التي دعوت الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لك هي شر لك، هي محق لبركتك. قد تكون تلك العروس الجميلة التي تطمع أن تكون من نصيبك وتدعو الله والله سبحانه وتعالى ما قدر ذلك الزواج شر لك وفتنة. قد يكون الأبناء أنفسهم اللي أنت تدعو أن الله يرزقك ذرية والله ما رزقك ذرية شر لك، وفي قصة الخضر عندما قتل ذلك الغلام، ليه؟ لأنه كان شر لأبوي. فالدعاء وأمر المسلم الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي قدر لك الأفضل والأحسن. الإلحاح في الدعاء ذكرها الشيخ، والإلحاح في الدعاء جميل. حنا الآن على عكس الهدي اللي الشيخ يطلب منا، حنا الآن نفزع إلى الناس نبحث عن الواسطات ونبحث، ثم إذا ما وجدنا جيت وطلبتنا يقول لك اطلب الله يا شيخ أحمد اطلب الله. هذه كلمة كبيرة، يعني أنا كأني الله سبحانه وتعالى عنده يعني خزائن السماوات والأرض، والله يا فلان بقي لي شيء، لا والله اطلب الله خلص، أعوذ بالله. هذه كلمة كبيرة. الله سبحانه وتعالى يحب الملحين. أنا أذكر قول القائل وسل الذي أبوابه لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإمام الألباني أيضا صح حديث في صحيح الجامع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسأل الله يغضب عليه، اختصار شديد. وأيضا في الحديث أبخل الناس من يبخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء.
الله أكبر. ما هي شيخ موانع أيضا موانع استجابة الدعاء؟
والله يا شيخ عمد دعني أرجع للسؤال لأنه رائع جدا، ولعل الصائمين ينتظروا فرصة كيف يكون مستجاب الدعاء. لأن استجابة الدعوة لها طبعا لها شرائط. أولا شيء أطب ما تعظمك توجب دعوتك. الأمر الثاني أيضا يعني أويس القرني لعل استرف الاستجابة له البر، بر الوالدين هذه التي رفع بها. هناك أمور كثيرة جدا يستطيع الإنسان أيضا، مسألة الإلحاح في الدعاء استجاب لأحدكم ما لم يدعو بثمن أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. وبعض الناس يقول ما في فائدة دعونا، ما في فائدة، هذا سوء أدب والعياذ بالله. فإذا مسألة الإلحاح، مسألة الإصرار، يعني مسألة من طرائف ما يروى أن الإمام البخاري رحمة الله عليه كان أمه تريد أن تعلقه بالله، فكانت تطلب منه أن يسأل الله مثلا يعطيه موز، صدع له موز، يجد الموز، يعني أشياء. في يوم نسيت أن تضع له، فتوجه إلى الله فلم تأتي الإجابة، فأعاد رجع ليعيد الوضوء ويعيد الخشوع في الصلاة فوجد ما طلب. إذا أنا أريد أن أقول لا بد عند عدم الإجابة للدعاء أن نستحضر هذه المعاني، وأريد أن أقول لتجنب موانع الإجابة للدعاء. هناك موانع لإجابة الدعاء، أول هذه الموانع هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من المصائب والمسائل التي ينبغي أن ننتبه لها. في حديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فزعا ثم صعد المنبر ثم خطب الناس فقال أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم، فما زاد عليهن حتى نزل. من يعني موانع الإجابة أيضا قصة الرجل، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب. العلماء قالوا هذا عنده الإلحاح وهو مسافر وهو أشعث أغبر، هذه كلها من العوامل التي تساعد على إجابة الدعاء. لكن ما الذي ضيع عليه فرصة الإجابة؟ ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فإذا نحن نحرص كذلك على يعني لكي نكون تكون مجاب الدعوة ينبغي ألا يكون في الدعاء إثم أو قطعة رحم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان عليه أن يتحرى الأوقات الفاضلة ويدعو الله بآداب الدعاء ويتجنب موانع الإجابة ليكون مجابا عند الله تعالى.
الآن إحنا صيام ساعات أحيانا الأم أو الأب يدعو على ولده بدعوة الله يكفك الله بهذه الدعوات. نعم. ما هي الرسالة اللي وجهها؟
والله هذا خلاف الأدب، لأن قد توافق هذه الدعوة باب السماء يكون مفتوح فتستجاب، ثم يصبح هذا الأب أو الأم يتحسر على نفسه يعني طول حياته. وموجود أصلا في الواقع المعاصر من الشباب من أصيب بحادث ومنهم من أصيب بشلل.
بنعمة الآن اللي دعت عليه أمه سبحان الله بكسر الطبق.
كان مثال. نعم. بسبب دعوة في ساعة غضب. رسالتنا لكل أب لكل أم عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يدعو لهم في مواطن الإزعاج، يدعو لهم بالهداية.
بس ما ترتاح الأم إذا ما دعت له بهداية، تبي تدعو له عليه حتى هي ترتاح تقول يعني
يا أحمد بعد تدعو دعوة سيارة تتحسك وتكسرك. أيوة. يعني مش موت فقط
بس هم يقولون إحنا نرتاح لما ندعو عليك وهي الدعوة نرتاح إذا قلنا ما يهديك أو يصلحك. دائما هذه الدعوة قد تكون لا تبرد القلب،
بس يقول الدعوة هذه يا شيخ تقول مش من القلب. أنا أقول إن شاء الله إنك الله يصيبك بحادث أو كذا والعياذ بالله، إذا حد نصحه تقول مش من القلب. بعدين يكفي بالأم شرف وفخر، نسأل الله أن يخلينا أمهاتنا ويغفر الأموات منهم.
آمين.
إنها تقول الأم، يقولون العامة يقولون الأم تدعي وما تحب أحد يقول آمين.
نعم.
تدعو على ولدها. نعم. بس ما تحب أحد يقول آمين. ليش؟ لأن الدعوة فعلا مش من قلبها. لكن فعلا
هذا ساعات الأم تقول لك الله يرحم والديك، يعني تدعو لها، هي الأم هي اللي تدعو حقنا.
نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجزهم عنا خير الجزاء.
آمين آمين. الله يعيننا على برهم أحياء وأمواتا. فاصل قصير وأيضا نعود لحلقة اليوم هي فضل وأداب الدعاء إن شاء الله. فاصل ونواصل. ذكر بأرقامنا 444-441-81. ننتظركم بعد الفاصل إن شاء الله.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد. أذكر بأرقام هواتف برنامجنا اللي يشوفونه أسفل الشاشة 444-441-81. نستقبل فيها اتصالاتكم، وإذا كان نفس الموضوع هو عن الدعاء أو إضافة أو سؤال نرحب باتصالاتكم. وصلنا إلى فقرة صوت الحكمة والموعظة والتي تسلط الضوء على تجارب الشباب القطري في مجال الخطابة والإمامة. نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
الإمام يقوم بتأدية وظيفة من أعظم الوظائف في حياة المسلم، وهي أن الله استعمله ليكون عامل في إقامة ركن من أركان الإسلام وهو إقامة الصلاة. فلما تكون أنت الذي يستخدمه الله سبحانه وتعالى في إقامة هذا الركن العظيم في حياة المسلمين وفي هذه الأرض، تشعر بمكانة الإمام ودوره في الحياة. الميزات التي دعتني لدخول هذه الوظيفة، من أهم ما يفكر فيه الإنسان يعني كيف يثقل ميزانه بالحسنات. فالإمام يعني لما يقوم ويؤم المسلمين يكون هو سبب في إقامة صلاتهم، فيكون جميع المأمومين في ميزان حسنات. مسيرتي العلمية في الدراسات الإسلامية بكالوريوس وماجستير، والآن محضر الدكتوراه، وأيضا أعمل في وزارة الأوقاف في إدارة الدعوة في معهد الدعوة. أقضي وقتي بين هذه الأمور. يعني الطموحات طبعا في مجال الدعوة كثيرة، لكن بما يخص المسجد والإمامة فأنا طموحي أن يكون لي دور في تفعيل دور المسجد أو المساجد في المجتمع. العقود الأخيرة في حياة المجتمعات الإسلامية أن المسجد أصبح دوره مهمش، يعني يكون الإنسان فقط يأتي يصلي ويذهب، ما يكون له دور في حياته. فطموحي في مجال الدعوة أن يكون المسجد له دور في يعني ترابط الناس في هذا الزمن وتوعيتهم، ويكون فيه له دور اجتماعي أكثر من فقط تأدية فريضة الصلاة. حجام الشباب القطري في تولي الإمامة له يعني تقريبا 3 أسباب. السبب الأول أن الإنسان يقول أنا لست أهلا لأن أتقدم، أن رسالتي له بما يخص هذا العائق. قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يعني فيه يعني حث على أقل ما يمكن أو أقل ما يملك الإنسان أو أقل ما يجيد في بثه في الناس. وأعظم وسيلة لهذا تولي الإمامة. من العوائق التي أيضا يحتج بها بعض الشباب أن المسجد يكون فيه ارتباط، بالعكس الارتباط المسجد ينظم وقتك أكثر عن طريق الصلوات. والأمر الثاني أيضا يجعلك تستغل وقتك في تنمية ما عندك من العلم والحرص على استزادة منه، وكذلك مراجعة القرآن وحفظه. لن يمنعك المسجد من أداء التزاماتك الأساسية وارتباطاتك العائلية والأسرية، ويعني بالعكس نجد تعاون كبير في وزارة الأوقاف وإدارة الدعوة في يعني مراعاة ظروف الأئمة. العائق الأخير اللي ممكن يكون موجود عند الشباب هو قد يكون هناك حرج من مواجهة الناس. هذا أمر بسيط يذهب، موجود عند كل الناس، يذهب بالممارسة. كل الناس في البداية يواجهون هذا الحرج وهذا التردد، ولكن مع الوقت يكون أمر طبيعي.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام. الحقيقة الشيخ نواف من الشباب اللي أسأل الله له الثبات، من الشباب القطريين اللي ما شاء الله تبارك الله صلى الله يثبته هو وإخوانه. تجربة الأئمة القطريين والخطابة، الشيخ نواف كان من ضمنهم، من الشباب اللي يعني نسأل الله يوفقه وإخوانه.
والله تجربة رائعة، ويكفي أنه الآن ما شاء الله الجامع الإمام يقوده الشباب ويصلوا بالناس التراويح والصلاة والمنابر، والحمد لله الشباب يعني حقر قفر أن تفخر بهم والأمة تفخر بهم. فنسأل الله أن يعينهم على الاستمرار، وهذا حقيقة عبارة عن تشجيع لبقية الشباب حتى يدخلوا هذا المجال الذي فيه ربح للدنيا والآخرة. شرف الإنسان أن يكون في بيت الله، وشرف الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي. والحمد لله الوزارة مشكورة، فتحت الأبواب، والدولة أيضا يسرت لهم الأبواب بكل التخصصات، يتاح لهم أن يدخلوا هذا الميدان وهذا المجال المهم الذي سيترك بصمات وآثار على المصلين وعلى الشباب والدعاة القطريين أيضا.
شيخ أحمد، أنت سمحت لي أنا أقدم كلمة شكر للشيخ أحمد الفرجابي. أغلب شباب قطر كلهم حسنة من حسناته، وأنا من تعلم الخطابة وإلقاء الكلمات وكسر يعني الحاجز بيني وبين الجمهور بفضل الله أولا، ثم بفضل الشيخ أحمد الفرجابي.
يستاهل الشيخ أحمد، من المربين اللي فعلا احنا نفخر بهم بوجودهم. الشيخ أحمد، يمكن السؤال اللي سألته يعني أثرى، يمكن نقول قريحة للشيخ أحمد، مسألة الأم عندما تدعى
دعاء الأبناء
على الأبناء.
والله هذا أمر خطير، حتى في رجل من السلف كان من العلماء وكان يده مقطوعة، فقالوا علمنا يعجبك ويدك تريبنا، يعني يمكن أنت سارق قطعت إذا كذا. قال لا، كنت أنا أعذب طائر فغضبت أمي فقالت قطع الله يدك كما قطعت يدها، فركب دابة فسقط منها فاتفخت اليد فقطعت اليد. ولذلك هذا أمر خطير جدا. وأيضا الذي يفعل هذا من الآباء والأمهات أو المعلم يقع في مخالفة صريحة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بخير، لأنه قد توافق لحظة يحطى فيها عطاء. أحيانا يدعو على نفسي أيضا، يقول جعلني أموت جعلني كذا، يعني ممكن تدعو على نفسه أو على ابنه، هذا كله ممنوع من الناحية الشرعية. ولذلك نحن نريد أن نعكس، يعني هناك رجل من الدعاء كان يزور منطقة فوجد رجل شايب كبير يدعو على ولده دعاء اللهم افعل به وكذا كذا. قال يا والدي أنا عند طلب واحد. قال ما هو؟ قال أريد أن تدعو له بدل من أن تدعو عليه. فأخذ هذا الشايب يدعو لولده، عكس المسألة، بعد بدل ما كان يدعو عليه صار يدعو له. وبعد عام هذا الشيخ زار المكان فسمع الأذان، قال له أتدري ما الذي يؤذن؟ قال لا أدري. قال هذا ولدي الذي كنت أدعو عليه، فلما طلبت مني أن أدعو له هو الآن يؤذن ويؤم المصلين ولله الحمد. ولذلك هذا معنى من الأهمية بمكان. بل إن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه رجل شكى له من ولده، قال لعلك دعوت عليه. قال نعم. قال فأنت أفسدته، يعني أنت اللي خربته، أنت اللي ضيعته بالدعاء عليه. ودعوة الوالدين من الدعوات السريعة الإجابة، وخاصة الأم دعوتها أقرب للإجابة. ولذلك لما جاء رجل الإمام أحمد طلب منه أن يدعو له، الإمام أحمد أراد أن يعطي درسي في العقيدة ودرسي معنى كبير. قال هل عندك من أم؟ قال نعم. قال ويحك مرها فلتدعو لك. فالرجل لما انطلق أخذ الإمام من خلفه يدعو له، يعني الآن أراد أن يرسخ له أن عندك باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الدعاء المجاب، هذه الوالدة. فإذا نحن ينبغي أن نجتهد في إرضاء أبائنا وأمهاتنا في برهم حتى نفوز بدعائهم، وأدعو لأباء والأمهات حتى إذا غضبوا. يعني الآن الدعاء هذا الذي بعد الغضب هو عبارة عن تفريغ شحنة. يعني في ناس الآن الله موفقه لما تغضب الله يهديك يا ولدي،
الله يصلحك،
الله يصلحك،
الله ينجحك. احنا الحين الشيخ ايام امتحانات، يعني ابتدوا عليه الله ينجحك ان شاء الله.
طبعا ينجح طلاب ما تبرد الخاطر،
لا لا تبرد، لانه يقول تقولها بنفس الحراره. طبعا الدراسات النفسيه تقول هاي شحنه قاعده تطلع، الشحنه هذه ممكن تطلع بخير الله يصلحك والله ينجحك، ممكن تطلع بدمار.
الله ينجح عيالنا كلهم، قول امين ان شاء الله.
اللهم امين.
حسن الظن شيخ، سريعا شيخ.
نعم. الله سبحانه وتعالى لابد على الانسان اصلا اذا دعا الله سبحانه وتعالى ان يكون ظنه بالله حسن، ان الله سبحانه وتعالى اما يجيب دعوته او يدخر له كما ذكرنا. ايضا من حديث ورد عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وقال صفرا خائبتين. فبالتالي أن الله سبحانه وتعالى عندما النبي صلى الله عليه وسلم تعهد أن الله سبحانه وتعالى لن يرد هذه اليد إذا رفعتها خالصة لله، لأن من أهم شروط الدعاء أن يكون دعاؤك خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبين الله شريك ولا شفيع ولا وسيط ولا أحد. فإذا كان دعاءك خالصا فإن الله سبحانه وتعالى لن يرجع هذه اليدين صفرا خائبتين. والله سبحانه وتعالى أيضا تعهد في الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة.
شيخ، من الوتر الآن هل هو سنة؟ واللي ما يصلي ما يعني ما يكون الدعاء القنوت في الوتر، هل صلاة صحيحة أو لا؟
طبعا الصلاة صحيحة، والوتر أيضا يعني الدعاء في الوتر قنوت. يعني من القنوت، يعني دعاء القنوت من الطرائف والأشياء الجميلة، إنه الإمام اللي صلى بنا بالأمس يعني لم يقنت، وهذه لفتة بارعة. أنا تمنيت لو بعدها يشير للناس، لأن نحن نريد أن نعلم الناس الأحكام، وبعض الأحكام الناس لا يعرفها إلا بهذه الطريقة. بعض الناس لا يمكن أن يقبل وتر بدون دعاء، وهذا طبعا حتى لو رجعنا المذاهب الفقهية مختلفين، بعضهم ليس عندهم دعاء في الوتر أصلا، ولذلك المسألة واسعة في هذا. صحيح هذا موسم دعاء ونريد أن ندعو، لكن من المهم أحيانا أن نترك الدعاء لنبين للناس أن هذا ليس من الواجبات وليس من الأمور التي هي لازمة، والإنسان يستطيع أن يدعو وحده بعد الصلاة، يدعو الله
على الأمة. الشيخ أيضا على الأمة أيضا يراعون أيضا مساجدهم، شيبانهم اللي موجودين، نعم يدعو، لكن أيضا الدعاء اللي فيه يشمل خير الدنيا والآخرة.
طبعا يراعي الشيبان، هذه رائعة، لكن يبين لهم أيضا. طبعا الأصل أن يدعو حتى نحن نتمنى أن يدعو.
نعم. أعتقد أن الوقت يقول لي إخوان انتهى الوقت، لكن أنا أشكر الشيخ
أحمد
الفرجاني على وجودك معنا في الحلقة. لعل إن شاء الله يكون الحلقات القادمة إن شاء الله أيضا تكون معنا ضيف. شكرا أيضا الشيخ دكتور محمد راشد المرعي على وجودك معنا، وأنا أطلب منكم أيضا الدعاء، وأسأل الله أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ أيضا ولي أمرنا، وأن يحفظ الراعي والرعية في هذه البلد وكل المسلمين، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وعز للإسلام والمسلمين. وصلت إياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم رمضان الدوحة، التقي معاكم إن شاء الله 4:30 غدا إن شاء الله طيلة شهر رمضان، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،